السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعية وللخليقة هادية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته ومحبته، فسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فاللهم صل وسلم وبارك عليه على خير من صلى وصام وعلى خير من سجد وقام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة خاصة من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان ترجمان القرآن. أيها الأحبة في الله، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات واختار منها السابعة، وخلق الملائكة واختار منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وخلق الجنات واختار منها الفردوس، وخلق البشر واختار منهم المؤمنين، واختار من المؤمنين الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، ثم اختار من أولي العزم الخمسة الخليلين والحبيبين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ثم اختار محمدا فكرمه على جميع خلقه فرفع ذكره وشرح صدره وأعلى قدره وزكاه في كل شيء زكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وخلق الأرض واختار منها مكة، وخلق الشهور واختار منها رمضان، وخلق الأيام واختار من أشهرها شهر رمضان، ومن ساعاتها ساعة الجمعة، ومن أيامها يوم الجمعة، ومن عشرها عشر ذي الحجة. لذلك حلقتنا هذه ستكون حلقة خاصة عن فضائل ذي الحجة، وستكون حلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى بعنوان أبواب الأجر في الأيام العشر، أي في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. المسلم مبارك في العمل وفي الزمن، والطاعة هي بركة العمل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الحسنات والسيئات في كل شيء ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة واحدة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة. أعظم الزمن بركة أيها الأحبة هم عشر من ذي الحجة، إذ لها مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى تدل على محبة الله سبحانه وتعالى لها وعلى تعظيمه لها، فهي أيام عشر مباركات كثيرة الحسنات قليلة السيئات عالية الدرجات متنوعة العبادات. أحب الأشهر إلى الله سبحانه وتعالى الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وأحب الأشهر الحرم إلى الله سبحانه وتعالى شهر ذي الحجة، وأحب عشر أيام إلى الله سبحانه وتعالى عشر ذي الحجة، بل هي أفضل أيام الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار وابن حبان وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، كفاها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها، والله سبحانه وتعالى عظيم ولا يقسم إلا بعظيم، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، قال ابن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين. قال هو غيره من المفسرين للقرآن الكريم قالوا المقصود بهذه الليلة عشر ذي الحجة والفجر وليالي العشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام، والحديث الذي يعرفه الكثير، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، انظر كيف يتعجب الصحابة، ولا الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. شوف الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأول أو العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. الناس في هذه الدنيا أيها الأحبة كالتجار في السوق، السلعة غالية والثمن موجود، والعاقل من استغل وجوده في هذا السوق. وهناك من الناس من يخرج من هذا السوق ولم يتاجر، ولكن يا ترى هذه المتاجرة مع من؟ في الدنيا مع الناس مع الخلق، أما مع الله سبحانه وتعالى. المتاجرة الحقيقية هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى، مع الغني الكريم، مع الواسع العليم، مع الذي لا تنقص خزائنه ولا ينفد ما عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، مع الذي المتاجرة معه والتجارة معه لا تبور ولا تخسر أبدا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بالله عليكم كم هي مكاسب المتاجرين من الدنيا، أي الذين يتاجرون في الدنيا، نسب ضئيلة جدا، ولكن المتاجرة مع الله فيها الحسنات المضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وربك يضاعف لمن يشاء. ويأتي كما قلت حضراتكم اليوم الذي يخرج فيه الناس، بعض الناس من هذا السوق ومن هذه المتاجرة لم يتاجروا ولم يستفيدوا بشيء. الناس في غفلة هم في لحظات الأخيرة من حياتهم، هم في سكرات الموت، ينظرون إلى أحوال المتاجرين، إلى أحوال المتنافسين، إلى أحوال المتسابقين إلى سلعة رب العالمين، ويندمون حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هناك من الناس من يخرج من السوق ويؤخذ من السوق بدون أن تاجر أم لم يتاجر، استفاد أم لم يستفد من المتاجرة في هذا السوق. وهناك أيضا من تاجر وربح التجارة مع الله سبحانه وتعالى، وكما قلت حضراتكم التجارة مع الله لن تبور ولن تخسر أبدا. فتخيل يعني هذا الذي خرج من السوق لم يتاجر لا بصلاة ولا بذكر ولا بمناجاة ولا بقراءة القرآن، فيا الله يعني أحقا جاء الموت، أحقا فات الفوت، أحقا جاءت النهاية، أحقا بلغت الغاية. فعندها يقول هذا الشخص الذي خرج من السوق رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا مثله كمثل رجل عرض عليه أن يدخل غارا أو كهفا ويجمع كل ما فيه من أموال ومن كنوز، ولكن اشترط عليه إذا دخلت هذا الغار أو هذا الكهف تجمع كل ما فيه في دقيقتين وسترى مناظر خلابة، مناظر جميلة من نباتات وأشجار، لا تنشغل بهذه المناظر ولكن اجمع كل ما في هذا الغار وهذا الكهف في دقيقتين. المهم دخل هذا الرجل، وهذا المثال على سبيل المثال، دخل ليجمع كل ما في الغار، ليجمع كل ما في الكهف من أموال وكنوز، وإذا به أول ما يدخل الغار أو أول ما يدخل الكهف إذا به ينظر إلى هذه المناظر الجميلة فيشغل بالنظر إليها، فإذا بساعة الإيقاف تقول خلاص انتهت الدقيقتان ولم يجمع شيء. هكذا الدنيا صور تتراءى للناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تكش. الناس هدفهم الأساسي في هذه الدنيا هم جمع المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذا الرجل ألم يبتعد عن القرآن؟ ألم يعرض عن كلام الرحمن؟ لو كان من أهل القرآن لقرأ وفهم وتدبر وعلم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فرصة، نحن في مواسم الطاعة، والله الواحد يتعجب لحال هذه الأمة المباركة التي تتقلب في مواسم الطاعة. تنتهي من موسم، انتهينا من رمضان، هناك ست من شوال، ننتهي من ست من شوال، يدخل شهر ذي القعدة والأشهر الحرم، ويأتي موسم الحج. هذه الأمة المباركة، الأمة المحمدية، تتقلب في مواسم الطاعة، ومع ذلك تجد البعض ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يعير هذه المواسم أي اهتمام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتجد هذا الذي خسر من هذه المتاجرة، والذي خرج من السوق تاجر أم لم يتاجر، يأتي يوم الزلزلة، يأتي يوم القيامة، يوم النشر، يوم بعثرة ما في القبور، يأتي ويقال له أن له الذكرى، ويندم في ذلك الوقت وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقف أمام الله سبحانه وتعالى ذليلا حيرانا مهانا منكس الرأس مهانا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولكن هيهات هيهات، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي، فما لك ليس يعمل فيك وعظ، فما لك ليس يعمل فيك وعظ، ولا زجر كأنك من جمادي، فتب عما جنيت وأنت حي، وكن متيقظا قبل الرقاد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي. فما أشقى من لقي الله سبحانه وتعالى مفلسا من الحسنات، هم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. القرآن الكريم اتخذ طرق عديدة وسلك طرق عديدة وطرق شتى لغرس عقيدة الإيمان باليوم الآخر ويوم القيامة في المسلم، ومن هذه الطرق ومن هذه الوسائل أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذا البلد لتعمير الدنيا ولتعمير الأرض لا تخريبها، ولإصلاحها لا إفسادها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يغرس يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر إذا قامت القيامة وفي أحدكم فسيلة أي نخلة صغيرة فليغرسها أي فليزرعها. إذن القرآن الكريم سلك طرق عديدة تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجل تعمير هذه الأرض لا تخريبها، ومن أجل إصلاحها لا إفسادها. وتأتي النهاية لهذا الذي خسر من السوق، والذي لم يتاجر لا بصلاة ولا بصدقة ولا بزكاة ولا بقراءة للقرآن ولا بذكر ولا بمناجاة، تأتي النهاية الأليمة ويأتي الجواب الأليم لمن عاشوا حياة الغفلة واللهو واللعب في هذه الحياة الدنيا. فأنا أخاطب لكل من لم يحسب للدنيا ألف حساب، ولكل من لم يحسب للقاء الله سبحانه وتعالى حساب، ولكل من أصم أذنه عن وعظ الواعظين وعن نصيحة الناصحين، أقول له فرصة أمامك هذه العشر لها فضائل عديدة، عشر من ذي الحجة ستقبل علينا، ها هي قد اقتربت، فعلينا أن نستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه العشر من ذي الحجة ما فضائلها؟ كما قلت لحضراتكم كفاها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. أيضا من فضائل عشر ذي الحجة أن فيها يوم عرفة، ولا يخفى على حضراتكم يوم عرفة هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في عشر ذي الحجة أيضا يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، أيضا فيه يوم النحر، وكما قلت لكم فيه يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة هو أعظم ركن في الحج، بدونه يبطل الحج. الحج أعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه يوم النحر، وهذا يذكرنا إحياء لسنة نبينا إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، ويذكرنا أيضا بقصة الذبيح إسماعيل، قمة في الرضا والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. يمكن أن أتعرض لها يعني موجز قصير لهذه القصة، ولكن سنتكلم عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى بالتفصيل في حلقات مقبلة بمشيئة الله تبارك وتعالى إن قدر الله اللقاء والبقاء. سيدنا إبراهيم هذا الشيخ الكبير في السن المهاجر من الأرض والوطن المقطوع من الأهل والقرابة، إذا به يرزق في كبرته وهرمه بغلام، طالما تطلع إلى هذا الغلام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه الأيام المباركة أيام ذي الحجة تذكرنا بهذه القصة العظيمة، قصة الذبيح. ها هو نبي الله إبراهيم ذا ما يكاد يأنس بهذا الغلام، وها هو سيدنا إسماعيل صباه يتفتح ويصبح شابا، وإذا بنبي الله إبراهيم يرى في منامه أنه يذبح ولده، فيدرك أنها إشارة من ربه وأمر من ربه بالتضحية، لأن رؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء وحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيدرك أنها إشارة من ربه، لا يجزع بل يذهب لينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، ويعرض الأمر على ابنه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هكذا كده كده سينفذ يعني هذا الأمر، سيدنا إبراهيم سينفذ هذا الأمر، ولكن يريد من ابنه إسماعيل أن يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه نبي الله إبراهيم. فإذا بنبي الله إسماعيل يرد على أبيه إبراهيم يا أبتي في مودة وقربة، تخيل شاب وابن يعرض عليه الذبح ومع ذلك يدرك أنها إشارة من ربه، يا أبتي في مودة وقربة، فشبح الذبح لا يزعجه ولا يجعله مضطربا، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، هذا هو الإسلام في حقيقته، استسلام وثقة وطاعة وطمأنينة ورضا. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه، شيخ تتمزق مهجته والشيخ يكابد بلواه، وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه، ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه، واستل الوارد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين أي ألقى وجهه على الأرض كي لا تتلقى عيناه، كي لا تأخذه الشفقة والرحمة بابنه إسماعيل، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. أيضا هذه الأيام المباركة تذكرنا بالسيدة هاجر وكيف تحملت حينما تركها زوجها إبراهيم في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء مع ابنها الرضيع إسماعيل، حينما كانت تسعى بين الصفا والمروة لكي يعني تبحث عن ماء لكي يشرب ابنها إسماعيل، أخذت تسعى وتقول قبل أن يتركها نبي الله إبراهيم، سألته يا إبراهيم إلى من تتركنا، إلى من تتركنا يا إبراهيم، فلم يجيب عليها. فحينما قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فلما ذهب وأصبح بعيدا عنهم إذا بنبي الله إبراهيم يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يبقى من فضائل هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة تذكرنا بيوم عرفة، تذكرنا بيوم النحر، تذكرنا بأيام التشريق التي قال في النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، لها فضائل عديدة عشر ذي الحجة. طيب أليست كل هذه الفضائل تجعلنا نبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن نبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى حتى نكون من السعداء يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، حينما يسعد المؤمنين بالنعيم في الجنات فتنطلق الألسنة بحمد الرحيم الرحمن ويقولون: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وتنطلق الألسنة بحمد الرحيم الرحمن المنان وتقول: وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فما الذي يؤخر بنا؟ فرصة عظيمة أمامنا عشر ذي الحجة، علينا في هذه الأيام أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح لله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن جعل لنا مواسم لطاعته سبحانه وتعالى، ومن هذه المواسم ما يعني ستقترب علينا هذه الأيام بركة أيام عشر من ذي الحجة. وأيضا صح فيها عبد الله بن عباس كما ذكرت في بداية الحلقة حديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا جهدوا في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأيضا في حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. لذلك إذا دخلت عشر ذي الحجة فعلينا أن نكبر، علينا أن نبدأ في التكبير. فهناك نوعان من التكبير: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المقيد اللي هو سيكون عقب كل صلاة والذي يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. أيضا في هذه الأيام تذكرنا كما قلت حضرتكم بصيام يوم عرفة، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، أما بالنسبة للحاج فلا يصومه لكي يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. في يوم الثامن من ذي الحجة في يوم التروية يذهب الحجاج من مكة إلى منى ويبيتون بها، وهذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم يجب عليه أن يفعلها وألا يترك أن يبيت بمنى. وبعد يعني صلاته صلاة الفجر يذهب إلى عرفات ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويتذلل ويقف بذل وانكسار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أرى يوما أكثر من أن يعتق فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ثم يباهي الله سبحانه وتعالى بعباده الملائكة فيكون: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، جاءوا شعثا غبرا، جاءوا من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذا العام أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعل حجهم في هذا العام مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا. هو ولي ذلك ومولاه، هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. طيب من الأعمال الصالحة التي يجب على المسلم فعلها في هذه الأيام، أول حاجة التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى كما قلت حضراتكم، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والتذكر يوم القيامة وحينما يعني يشاهد الناس الحجيج وهم عشية التلفاز يرون الحجيج وهم على جبل عرفات، تذكر يوم القيامة يوم المحشر حينما يقفون أمام الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم في هذه الأيام أن يستغلها في توبة النصوح، في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: التوبة النصوح التي قال عنها الله: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، تتضمن ثلاثة أشياء: أول حاجة استغراق جميع الذنوب والمعاصي، وإجماع العزم والصدق، وتخليصها من الشوائب والعلل، وهي أكمل ما يكون من التوبة. ونستكمل أعمال عشر من ذي الحجة ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا شوقي، كيف حالك؟
حبك الله يا
محمود. حبك الله يحتمل أجله، ربنا يبارك فيك يا شوقي.
ممكن أكره؟
اتفضل يا شوقي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك يا منحر إن شانئك هو الأبتر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من علماء الربانيين وأن يكرمك يا شوقي. طيب نستكمل. يبقى من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة التوبة النصوح. أيضا من الأعمال الصالحة الإكثار من الأعمال الصالحة وخاصة في هذه الأيام. تخيل أخي الفاضل أن هذه الأيام أيام عشر من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر من رمضان، نعم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أيهما أفضل، العشر من ذي الحجة ولا العشر الأواخر من رمضان. شوف بقى ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من الليالي العشر من ذي الحجة. لماذا؟ لأن في الليالي العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، ليالي عظيمة. إذن أيام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر ذي الحجة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. الإكثار من الأعمال الصالحة، من صلاة، من صدقة، من ذكر، فإن الأذكار أذكار الصباح والمساء من أعظم الوسائل التي تعينك على طرد وساوس الشيطان. أيضا من الأعمال الصالحة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن أحوج المسلم في هذه الأيام أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فما عليك يا أخ الإسلام إلا أن تختار الزمان والمكان. تخيل بالله عليك لو حدد لك موعد أنك ستقابل وزير أو رئيس أو حاكم أو أمير من الأمراء، سيحدد لك الزمان، هم لا يحددون لك الزمان، وسيحددون لك المكان، بل ربما في بعض الأحيان سيحددون لك الكلام الذي ستتحدث به إلى الوزير أو الملك أو الرئيس أو الحاكم. أما حينما تناجي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض فأنت الذي تختار الزمان، وأنت الذي تختار المكان، وأنت الذي تختار الكلام. واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لا واسطة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. علينا في هذه الأيام أن نكثر من الدعاء والابتهال والتضرع والذل إلى الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. بل واسمع إلى الحديث أيضا الصحيح حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فما بالك وأنت ستكون في أيام مباركة إن قدر الله اللقاء والبقاء في هذه الأيام أفضل أيام العام. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. تخيل في أفضل أيام الدنيا حينما تدعو الله سبحانه وتعالى وارفع يديك إليه سبحانه وتذلل إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو دعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم إلا كان له بها أي بهذه الدعوة إحدى ثلاث، وذكر من بينهم إما أن تعجل له في الدنيا، وإما أن يدخرها الله يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. بمعنى لو واحد يدعو الله سبحانه وتعالى دعوة ما بيديش على حد، دعوة ليست فيها الشر، ليست فيها إثم، ليست فيها قطيعة رحم، ما النتائج المترتبة على هذه الدعوة نعرفها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كريم كيف حالك؟
كيف حالك يا شيخ محمود؟
بخير الحال الحمد لله، ربنا يبارك فيك.
أشتقت إليك كثيرا.
وأنا والله كذلك يا شيخ كريم، ربنا يبارك فيك.
ممكن أقرأ؟
تفضل.
أعوذ بالله
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك واشكرك يا شيخ كريم، ما شاء الله لك وتب الله، يعني اخترت الايادي المناسبه التي تناسب موضوعنا الذي نتكلم فيه. واذكروا الله في ايام معدودات، وللعلم ان المقصود بهذه الايام المعدودات هي ايام التشريق، اما بالنسبه للايام المعلومات هي ايام العشر من ذي الحجه. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك شيخ كريم. طيب نستكمل ايها الاحبه. اذا امام المسلم يدعو بدعوه ليس فيها اثم، ما تدعيش على حد ليست فيها اسم ولا قطيعة رحم، يعني دعوة خير، إلا كان له بها بهذه الدعوة إحدى ثلاث: إما أن تعجل له الدعوة في الدنيا، وإما أن يدخر الله له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. طيب كثير من الناس يشتكون ويقولون طيب إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى ومع ذلك لا يستجاب لنا. إبراهيم بن أدهم وكلكم تعلمون الموقف حينما ذهب في السوق في البصرة، فلما رآه الناس رأى طبعا إبراهيم بن أدهم العابد الزاهد العالم الورع التقي، لما رآه الناس سألوه ندعو ولا يستجاب لنا، فقال لعشرة أسباب تحققت فيكم، لعشرة أسباب بالله عليكم أنا سأخبركم بهذه الأسباب، وكل واحد فينا يقول في سبب واحد مش فينا. لعشرة أسباب لا يستجيب الله دعاءكم: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وزعمتم أنكم تحبون رسوله وتركتم سنته، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، إلى آخر هذه المواقف. فتخيل هذه الأسباب كلها من الأسباب في عدم استجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء. طيب ما هي شروط قبول الدعاء؟ أول شرط من شروط قبول الدعاء الإخلاص في الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية ذكر قصة أن كان هناك رجل أحد الصالحين كان ماشي في صحراء في طريق، طلع عليه قاطع الطريق أحد قطاع الطرق، فطلع عليه فأراد أن يأخذ منه ماله وكل يعني ما يملك ويقتله، فقال له هذا الرجل الصالح طب خذ مالي ولكن دعني أذهب إلى عيالي وأذهب إلى أهلي، قال له لا سأخذ مالك وسأقتلك، فقال له هذا الرجل الصالح دعني أصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين، فأخذ الرجل هذا الرجل الصالح أخذ يصلي له ركعتين، يقول في هذه الصلاة نسي كل الأدعية، لم يتذكر إلا قول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يقول فأخذ يدعو الله: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا مغيث أغثني. يقول بعد أن انتهى من صلاته فإذا بفارس على فرسه يصوب حربة على هذا الرجل هو قاطع الطريق فيقتله، فإذا بهذا الرجل هو أحد الصالحين يسأل هذا الفارس: أنت من أنت؟ فقل له: أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. علينا في هذه الأيام أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. تخيل أن هذه الأيام هي آخر أيام حياتك، فعليك فيها أن تتضرع وتتذلل وتبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، وتقف بين يديه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وتقول: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، مالي إلى حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. علينا أن نكثر من الدعاء في هذه الأيام المباركة. ومعنا اتصال اشتقنا إليه كثيرا من أمنا الفضيلة الحاجة معامر من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أم الفضيلة.
يعني نهنئ أنفسنا والأمة الإسلامية بعودة قناة الرحمة، وأنا والله لا أعرف أنها يعني عادت، إذ ما زلت على التردد القديم، لكن ما أعلمني به هو والدتك الفاضلة جزاه الله خيرا. يعني كنت أسأل عليكم جزاه الله خيرا يا رب، وعلمت أن الكلام عن الأشهر الحرم.
نعم، عشر ذي الحجة.
العشر ذي الحجة يعني. نعم جزاكم الله خيرا جميعا.
فلي
كلمة يعني بسيطة، يعني من شبي في المشاركة بارك الله فيك يا شيخ محمود.
نعم تفضلي.
الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم.
ومن شعائر الله هذه الأشهر الحرم التي نحن فيها. الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات. فيعني أقل ما فيها، ونحن قد خرجنا من شهر رمضان المبارك، والذي قال فيه سبحانه وتعالى: وإذا سألك عباد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني إن كان شهر رمضان هو الشهر المدرسة الإيمانية للتزود بالتقوى، فما الأشهر الحرم بعد رمضان إلا المدرسة الإيمانية العملية لتنفيذ معنى التقوى. يعني سبحان الله العظيم. وبالنسبة للعشر الأوائل من ذي الحجة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع ذلك الشيء.
طيب جزاكم الله خير على اجتماعنا ومع حاجة معامة. جزاكم الله خير على هذه المداخلة الطيبة، ربنا يبارك فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. طيب نستكمل. يمكن كما قالت يا أمنا الفاضلة الحاجة معامة الأردن، فعلا يعني كما خرجنا من رمضان كان دورة تربوية مكثفة في قراءة القرآن الكريم وفي العبادة. أيضا عشر ذي الحجة دورة تربوية مكثفة في الذكر وفي قراءة القرآن الكريم. يبقى نرجع للموضوع، يعني ما هنقول الدعاء في هذه الأيام المباركة. طيب أيضا من الأعمال الصالحة كما قلت حضرتكم: الصلاة، الصدقة، الذكر، الدعاء، قراءة القرآن. فهذه الأيام أيها الأحبة اقتربت، هذه الأيام مباركة اقتربت، وتقول: أنا قادمة بكل جمال الأرض وعنوان الحب وشوق اللقاء. فالأيام اقتربت تعدو، فاستعدوا. إذن لابد أن نبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. كيف نبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى؟ بعمل خريطة أو بوضع نقاط ومشروعات حتى نكون في نهاية هذه الأيام العشر من الفائزين. أول هذه المشروعات قراءة القرآن الكريم. دعنا بقى من الارتجال والتسويف في قراءة القرآن الكريم. تخيل أخي الفاضل، الله سبحانه وتعالى يقول: نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لابد في هذه العشر على الأقل أن تكون لك ختمة كاملة مع القرآن الكريم بدون فصال، ختمة كاملة في القرآن الكريم. يبقى كل يوم تقرأ ثلاثة أجزاء. طيب احسبها معايا، ثلاثة أجزاء على حساب إن الحرف بعشر حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالحرف في القرآن بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. تخيل بقى ثلاث أجزاء يوميا في أيام العشر من ذي الحجة، وعلى حساب إن الحرف بعشر حسنات تعادل 500,000 حسنة يوميا. يعني لو قرأت في كل يوم من أيام عشر ذي الحجة ثلاث أجزاء، وعلى حساب إن الحرف بعشر حسنات، تكسب 500,000 حسنة يوميا. فما بالك بأيام العشر كلها. بالله عليكم، فرصة، هل هذه فرصة تضيع؟ فرصة عظيمة، قرآن وملايين، مش ملايين من الأموال، ملايين من الحسنات. فإذا أردت أن تصبح مليونير بالحسنات فعليك بقراءة القرآن وخاصة في هذه الأيام المباركة. القرآن الذي هجره البعض ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجد الكثير هجر القرآن ولا يفتح، يعني ربما يفتح القرآن إلا من العام إلى العام في رمضان فقط. بالله عليكم كل واحد فينا عمل ختمات في رمضان كثيرة، آخر ختمة عملها كانت إمتى؟ أكيد كانت في رمضان اللي فات، إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا في هذه الأيام نعمل ختم على الأقل. من الناس ممكن من له القدرة أنه يعمل ثلاث ختمات مثلا، أربع ختمات على حسب الاستطاعة. لذلك أحد الناس أتى ويشتكي ويقول عندما أدخل إلى المنزل إلى منزلي أو إلى بيتي أشعر بضيق في الصدر، فسألوه عن سبب ذلك فقال لأن بيتي لا يقرأ فيه ولا تقرأ فيه آية من القرآن الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علينا أن نقرأ القرآن بتدبر وخاصة في هذه الأيام. لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد أن أقرأ القرآن، فقال اقرأه في شهر. طيب لا أطيق أكثر من ذلك، ممكن أقرأ أكثر من ذلك. قال في سبعة أيام إلى أن نزل إلى ثلاثة أيام. قال أريد أطيق أكثر من ذلك، ممكن أقرأ في يومين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. تعرف أن أي واحد بأنه مثلا ختم القرآن في يومين يبقى هذا لم يفقه القرآن الكريم ولم يتدبر آية القرآن العظيم. فأقل شيء ثلاثة أيام تم فيهم ختم القرآن الكريم. طيب التدبر للقرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقرآن هو الكتاب الذي تحدى الله به البشرية عامة وتحدى به المشركين خاصة. الفضيل بن عياض إمام الزهد والعلم والورع كان عابدا زاهدا ورعا تقيا، كان له ابن كان أعبد منه وأزهد، هذا ابن يدعى علي بن الفضيل بن عياض. علي بن الفضيل بن عياض كان شديد التأثر بالقرآن الكريم، تخيل ابن لا زال صغير في السن ومع ذلك كان شديد التأثر بالقرآن الكريم. في يوم من الأيام أتى الفضيل بن عياض إلى المنزل فإذا علي بن الفضيل بن عياض يجول في المنزل وكأن شيئا ما يضيق صدره، فيسأله أبوه عن سبب هذا التجول وهذا الضيق في صدره، فقال له يا أبتي كيف الخلاص من النار؟ شوف هدفه. بالله عليكم أيها الأب الفاضل، منذ متى دخلت على في منزلك أو في بيتك وسألك ابنك عن شيء أو عن أمر من أمور الدين إلا من رحم الله؟ علي بن الفضيل بن عدي يقول لأبيه يا أبتي كيف الخلاص من أن أشوف ابن صغير، بل كان شديد التأثر بالقرآن، فكان حينما يستمع إلى سورة القارعة يبكي بكاء شديدا، لدرجة في يوم من الأيام كان يحضر درس علم سفيان الثوري. فسفيان الثوري كان في ذلك المجلس يحدث الناس عن يوم القيامة وعن أهوال القيامة وعن النار، فإذا يسمع رجل يبكي بكاء شديدا فيسأل طلبة العلم ما صوت هذا البكاء شديد، فيقول أنه علي بن الفضيل بن عياض، فيقول والله لو أعلم أنه يجلس في مجلسي ما حدثتكم عن النار. لماذا؟ لأنه كان شديد التأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم سورة القارعة تقرأ في كل يوم ونسمعها مرارا وتكرارا ونرددها مرارا وتكرارا، ومع ذلك من منا يتدبرها؟ من منا يقف عند كل كلمة ويتأمل كل آية ويتأمل كل حرف؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فمن منا يرضى لنفسه أن يكون صدره كالبيت الخرب الذي تعشش فيه الحيوانات الضالة وشياطين الجن؟ لا شك أنه سيكون خرابا وظلاما. إذا على الأقل في هذه الأيام المباركة أيام العشر من ذي الحجة يكون لنا ختمة كاملة مع القرآن الكريم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أمنا الفضيلة حاج معمد.
ازيك يا شيخ؟
بخير حال الحمد لله، ربنا يرفع حضرتك.
بارك الله فيك يا ابني، ربنا يكرمك
وفيكم. بارك الله
الله كله خير
وإياكم، ربنا يبارك فيكم.
لا يكرمك والله يا ابني، هو سبحان الله ربنا عز وجل يريد أن يخرجنا من طاعة إلى طاعة، والمؤمن التقي لابد أن يخرج من طاعة إلى طاعة. وربنا عز وجل عمل لنا شهر رمضان فعلشان شهر رمضان مليان بالطاعات ومليان بالخير والبركات والحسنات، والعشر الأواخر من شهر رمضان وليلة القدر، كل هذه الأيام ايام خير. وعلشان المؤمن التقي يستغل هذه الايام. ثم بعد ذلك يعني من السنه ان احنا بنصوم اللي عم في صيام الاثنين والخميس، في صيام ثلاث ايام
نعم من كل شهر عربي
الكاتب البيض اللي هو القمريه.
نعم
سبحان الله العظيم. الو
ايوه نعم معك يا امي تفضلي.
سبحان الله العظيم، وكان الله عز وجل يريد ان يعني يريد ان يدخل كل ام سيدنا محمد الجنه. نعم. ربنا عز وجل فعلا يريد ام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبه يريد ان يدخلهم الجنه. سبحان الله في اسباب فتح لنا اسباب لدخول الجنه. والمؤمن الذكي التقي هو الذي يستغل هذه الايام والعشر الاواخر من العشر الاوائل من ذو الحجه. سبحان الله كما قلت حضرتك ربنا بارك فيك يا رب العالمين. الحديث والاخت قالت الحديث ما من ايام العمل الصالح خير خير من العشر الاوائل
من شر ذي الحجه.
سبحان الله الا رجل خرج بماله
ونفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. صحيح
ونفسه ولم يرجع ولا يرجع بحق. سبحان الله العظيم. الحديث معلش انا متلخبطه عشان الوقت.
لا يهمك يا امي ربنا
يكرمك يا ابني يا رب وجزاكم الله كل خير وكل عام وانتم بخير.
انتم يا الله
ربنا يكرمك ويزيدك يا رب من فضلك.
جزاكم الله خير.
ربنا ينصر الاسلام يا رب ويعز المسلمين يا رب العالمين.
نسأله سبحانه وتعالى اشكرك يا امي حاجه محمد. وفعلا كما قالت امي فضل الحاج محمد يعني فعلا هذه الامه تتقلب في مواسم الطاعه كما قال صوم اثنين وخميس من كل اسبوع، ايضا صوم ثلاث ايام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، ايضا صيام يوم عاشوراء. يعني تخيل بعد ان ينتهي اخي الفاضل موسم الحج ياتي موسم طاعه اخر بدايه السنه الهجريه، وايضا ياتي عاشوراء صيام يوم عاشوراء. فهذه الامه تتقلب في طاعه الله سبحانه وفي مواسم الطاعه. فعلينا ان ندرك هذه الحقيقه وعلينا ان نستغل هذه المواسم في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى نرجع لموضوعنا. يبقى قلنا من الأعمال الصالحة في أيام العشر من ذي الحجة قراءة القرآن الكريم ولكن بتدبر. حافظين القرآن والحافظات فزتم بالمنى والمكرمات، بشر الحافظين والحافظات بالنعيم المقيم في الجنات، بشروهم بالخير دنيا وأخرى، هنئوهم بأجمل التهنئات. إن نقرأ ورقة لأعظم بشرى في حديث عن سيد الكائنات. أوتي الحافظون خيرا كثيرا، سعدوا بالمنى وأسنى الهبات، يا إلهي جد بالمنى والعوافي بالأمان والتقى والثبات، صل يا ربنا وسلم على من جاء يتلو آيات بينات، سيد المرسلين خير البرايا وعلى الآل هم سفن النجاة وعلى الصحب الكرام جميعا ما تغنى التالون بالآيات. ما أكثر من قرأ القرآن ولكن نقرأه قراءة عابرة بدون تدبر، ما أكثر من حفظ القرآن صما عن ظهر قلب، ولكن هل من حافظين له دستورا؟ هل من حافظين له منهاجا؟ فلقد آن الأوان أيها الأحبة لأن نرجع إلى القرآن، لأن نعود إلى كلام الله سبحانه وتعالى. لقد آن الأوان لنصرة الرحيم الرحمن ولنصرة النبي العدنان ولنصرة الكلام الرحيم الرحمن القرآن الكريم. لقد آن الأوان أن نعود إلى القرآن في هذا الزمن الذي أرادوا فيه حرق وإهانة القرآن الكريم. لقد آن الأوان أن نعود إلى القرآن، فلا فخر لنا ولا كرامة لنا ولا شرف لنا ولا عزة لنا إلا بالعودة إلى كتاب ربنا. فمتى نعود ومتى نرجع ومتى نعمل بهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نور جبينك في هدى القرآن، واقطف حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله غير مبال، فهو المعين على الشدائد وطأة، وهو المهيمن فوق كل مجال، شاهد وهو الشفيع على الخلائق في موقف ينجي من الأهوال. قرآننا سيظل نور هداية، دستور أمتنا مدى الأجيال، يا حافظين السبع الطوال وسورة الرحمن والفرقان والأنفال، فليهنك الحفظ الجليل وقبله نور الهداية في جميل خصال. فالله يسر عند حفظ كتابه وأعد للتالين حسن منال، وأخص قوما بالعناية فضله، وتواترت أخبارهم في الحال. أهل الإله هم حماة كتابه الزائدون بروحهم والمال، قد فاز من جعل الكتاب دليله ودليله أبدا إلى الأفضال. لقد عهدنا الله بالأمس القريب على نصرة الله وعلى نصرة الرسول وعلى نصرة كلام الله سبحانه وتعالى، واليوم أتى وقت العمل، أتى يوم إقامة الدليل، دليل حبك لله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبك لكلام الله سبحانه وتعالى. وسيظهر هذا الدليل في هذه الأيام وبداية أيضا من أيام عشر ذي الحجة قراءة القرآن الكريم. إذا من الأعمال الصالحة قراءة القرآن الكريم كما قلت حضراتكم على أقل ختمة، قد يمكن واحد مثلا يترك أكثر من ذلك ويعمل ختمتين ثلاثة على حسب ما يتيسر له. طيب بالنسبة بقى، هناك أيضا مشروع يسمى مشروع وليمة لكل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من غدا إلى المسجد أو راح باعد الله بينه كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا كلما غدا أو راح. إيه هو النزل؟ النزل اللي هي الوليمة للضيف. أنت لما يأتي لك ضيف بتقدم له وليمة. نريد مشروع وليمة للصلاة. يعني إيه مشروع وليمة للصلاة في أيام العشر من ذي الحجة؟ أولا أن تخرج من بيتك قبل الأذان بخمس دقائق أو أكثر من ذلك وتذهب إلى المسجد، تجلس تذكر الله سبحانه وتعالى، تسمع المؤذن يؤذن وأنت في المسجد وتردد مع المؤذن الأذان، ثم بعد ذلك تصلي السنة القبلية، وبعد أن تصلي السنة تقعد تذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو الله، فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ثم تصلي مع الإمام صلاة الفريضة، ثم تجلس بعد ذلك تذكر الله سبحانه وتعالى. وأفضل الوقت كي ذكر الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى وقت الشروق، ثم بعد ذلك بعد وقت الشروق صلى ركعتين لله سبحانه وتعالى، كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي سيترتب على كل ذلك؟ أولا ثواب التبكير إلى المسجد والذهاب إلى المسجد، ثواب كل خطوة تخطوها من بيتك إلى المسجد، ثواب ترديد الأذان، ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة، ثواب الدعاء، ثواب صلاة الفريضة، ثواب أيضا قراءة القرآن الكريم، ثواب تكبيرة الإحرام. وما أحلاك وما اصطفاك لو اجتباك ربك ودمعت عيناك. وأنت تجد تذكر الله سبحانه وتعالى: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيله. ما أجمل أن تذكر الله سبحانه وتعالى، وخاصة بعد صلاة الفجر لما تجلس، طبعا أنت تجلس في المسجد تذكر الله سبحانه وتعالى وتبكي عند قراءتك للقرآن الكريم. إن هذا القرآن نزل بحزن، فإن قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. علينا أن نتضرع إلى الله ونبكي لله سبحانه وتعالى ورد المظالم لأهلها. يبقى إذن مشروع وليمة لكل صلاة أن تذهب مبكرا للصلاة في المسجد، أيضا تردد الأذان وتدعو الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة. أيضا مشروع الذكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام أحب إلى الله والأعظم عند الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. كثير من الناس يعتقدون أن التكبير يبدأ من بعد صلاة فجر يوم التاسع وهو يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، هذا هو التكبير فقط. ولكن كما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، هناك نوعان من التكبير: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ من بداية أيام العشر من ذي الحجة، يبدأ التكبير هكذا كان يفعل الصحابة فيما ورد أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. كان إذا دخلت العشر من ذي الحجة يذهبون في الشوارع فيكبران ويكبرون الناس وراءهم ويسبحون الله سبحانه وتعالى ويهللوا. فأكثروا من أيام عشر ذي الحجة بمشيئة الله تبارك وتعالى على حسب الرؤية ممكن سيكون أول ذي الحجة الجمعة القادمة أو سيكون يوم السبت على حسب الرؤية. المهم أيها الأحبة أن نكثر من التسبيح والذكر لله سبحانه وتعالى والتحميد والتهليل والتكبير. إذا مشروع الذكر بقولنا مشروع قراءة القرآن الكريم، مشروع الذكر مشروع وليمة لكل صلاة، وأعظم كلمات الذكر في هذه الأيام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأيضا يقع الناس في أخطاء في أيام عشر من ذي الحجة ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هذه الأخطاء تجد الناس يزيدون في صيغ التكبير ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيغ التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر والله أكبر كبيرة. إذا هذه الصيغ الصحيحة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح لنا أن نزيد عليها ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال سيدنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. هذه هي بعض فضائل ذي الحجة عشر من ذي الحجة، وأيضا بعض الأعمال التي يجب على المسلم فعلها في هذه الأيام المباركة أيام العشر من ذي الحجة. طيب بالنسبة للحجاج ودمعة والتشويق لحج بيت الله العتيق لكل من لم يحج هذا العام، ماذا سيكون جزاؤه؟ ماذا سيكون ثوابه وهو في بيته؟ يعني كل واحد مش معه مثلا فلوس يقدر ان هو يسافر للحج، مثلا مش معه 5000 جنيه، مش معه 40000 جنيه. سأخبركم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن أمور تفعلونها ستكسبون من وراءها 40000 حسنة أو 50000 حسنة تكسبونها بدلا أن حججتم لأنكم ليس عندكم القدرة المالية ولا البدنية. إذن التشويق لحج بيت الله العتيق سيكون عنوان الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا نتقدم بخالص الشكر لكل من العاملين في قناة الرحمة الفضائية، والشكر موصول إليكم أيها المشاهدون الكرام. أشكركم على حسن استماعكم، جزاكم الله خيرا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.